بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول أخونا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يتعلق بالدرس. ذكرتم في الدرس الماضي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قلتم: ومن فوائد الحديث لا يجوز دفن الميت في البيت، هو حديث: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ففيه دلالة كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن البيوت لا يدفن فيها. كيف نجمع بين هذا الكلام وبين دفن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، الذي قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر هو الذي قال عليه الصلاة والسلام: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. فذاك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، وأما غيرهم فإنما يدفنون في المقابر. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب الاجتماع على القراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. هذا الحديث دلالته على التبويب واضحة: استحباب الاجتماع على القراءة. والمراد بالقراءة في هذا الحديث قراءة كتاب الله عز وجل، القرآن. قال النووي في شرح مسلم: في هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد. من أين جاء بالمسجد؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك: يكره. ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط، ما هو الرباط؟ الرباط على الثغور، كانوا يرابطون على الثغور، ثغور بلدان المسلمين على الحدود، ويجتمع الناس فيهم العلماء وفيهم العامة، والعلماء يعلمون. قال: ويدل عليه الحديث الذي بعده فإنه مطلق، يتناول جميع المواضع، ويكون التقييد في الحديث الأول، أي هذا الحديث خرج على الغالب، يعني أن أكثر اجتماع الناس على تلاوة القرآن يكون في المسجد، وغير المسجد يأخذ حكم المسجد. للحديث الآخر، ما هو الحديث الآخر؟ قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأطلق هذه الفضيلة على كل قعود لذلك، ولم يقيده بمكان، فدل على العموم. قال: لا سيما في ذلك الزمان، فلا يكون له مفهوم يعمل به، يعني لم يكن الناس يجتمعون في ذاك الزمان إلا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال هذا الحديث إنما الناس كانوا يجتمعون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج مخرج الغالب، لم يكن يجتمعون في الثغور وغيرها. فهذا ما يدل على أن قوله في بيت من بيوت الله خرج مخرج الغالب. وقال النرجاء في جامع العلوم والحكم: هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدرسته، وهذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف استحبابه. وفي صحيح البخاري عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا مدح من النبي عليه الصلاة والسلام على تعلم القرآن وتعليمه، فالاجتماع على ذلك يقول فلا خلاف استحبابه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: فذاك الذي أقعدني في مقعد هذا، وكان قد علم القرآن في زمن عثمان بن عفان حتى بلغ الحجاج ابن يوسف، يعني 30 سنة. وإن حمل على ما هو أعم من ذلك دخل فيه الاجتماع في المسجد على دراسة القرآن مطلقا، يعني ليس على التلاوة والحفظ، تفسير وغيره من علوم القرآن. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يأمر من يقرأ القرآن ليسمع قراءته، كما كان ابن مسعود يقرأ عليه وقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وكان عمر يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يسمعون. وروى يزيد الرقاشي عن أنس قال: كانوا إذا صلوا الغداء أي الفجر قعدوا حلقا حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن ويذكرون الله عز وجل. وقد روى حرب الكرماني بإسناد عن الأوزاعي أنه سئل عن الدراسة بعد صلاة الصبح فقال: أخبرني حسان بن عطية أن أول من أحدثها في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل المخزومي في خلافة عبد الملك بن مروان، فأخذ الناس بذلك. وذكر حرب أنه رأى أهل دمشق وأهل حمص وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون على القرآن بعد صلاة الصبح، لكن أهل الشام يقرؤون القرآن كلهم جملة من سورة واحدة بأصوات عالية، وأهل مكة وأهل البصرة يجتمعون فيقرأ أحدهم 10 آيات والناس ينصتون، ثم يقرأ آخر 10 آيات حتى يفرغوا. قال حرب: وكل ذلك حسن جميل. قال: وقد أنكر ذلك مالك على أهل الشام. وقال مالك: عندنا كان المهاجرون والأنصار ما نعرف هذا. قال أبو مصعب وإسحاق بن محمد: سمعنا مالك بن أنس يقول: الاجتماع بكرة بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن بدعة، ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا العلماء بعدهم على هذا، كانوا إذا صلوا يخلو كل بنفسه ويقرأ ويذكر الله عز وجل ثم ينصرفون من غير أن يكلم بعضهم بعضا اشتغالا بذكر الله، فهذه كلها محدثة، أي الاجتماعات هذه. واستدل الأكثرون على استحباب الاجتماع لمدرسة القرآن في الجملة بالأحاديث الدالة على استحباب الاجتماع للذكر، والقرآن أفضل أنواع الذكر. يعني مالك كره الاجتماع على صفة معينة، وقال القرطبي في المفهم: وقوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، بيوت الله هي المساجد، ففيه ما يدل على جواز تعليم القرآن في المساجد. وأما للكبار الذين يتحفظون بالمسجد، يعني يحفظونه ولا يدنسونه، فلا إشكال فيه ولا يختلف فيه. أما الصغار الذين لا يتحفظون بالمساجد، لا يراعون نظافتها وطهارتها، فلا يجوز، لأنه تعريض المسجد للقذر والعبث. وقد قال صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. هذا الحديث فيه ضعف، وقد تمسك بهذا الحديث من يجيز قراءة الجماعة القرآن على لسان واحد، كما يفعل عندنا بالمغرب. وقد كره بعض علمائنا ذلك ورأوا أنها بدعة، إذ لم تكن كذلك قراءة السلف، وإنما الحديث محمول على أن كل واحد يدرس لنفسه أو مع من يصلح عليه وليستعين به. يعني اجتماع هذا الحديث ليس معنى أن يجتمع عندهم الكل ثم يقرؤون بصوت واحد، لا، إنما المراد به التعليم، إما أن يقرأ كل واحد لنفسه وهم جماعة، فهؤلاء اجتمعوا في المسجد على قراءة القرآن، أو أن عندهم من يصحح لهم ويعلمهم فيقرأ كل واحد على الشيخ ويعلمه. ولا شك أن قراءة القرآن بلسان واحد وصوت مرتفع في مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، وفي تشويش وأذية للمصلين. وقول مالك هنا هو المتوجه، هذا إذا كان تعبدا، أما بقية الصور فالأمر فيه سعة والأدلة تعضده. قال ابن تيمية: وقد شرع الله للمسلمين سماع كتابه في الصلاة وخارج الصلاة، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ والباقون يستمعون، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. وفي السير عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الرجل صوته بالقرآن قبل العشاء وبعدها، يغلط أصحابه في الصلاة والقوم يصلون. قال الذهبي في السير: هذا حديث صالح الإسناد، فيه النهي عن قراءة الأسباع التي في المساجد وقت صلوات الناس فيها. يعني بعض البلدان مثلا قبل الجمعة يقرؤون، أو الإمام يمسك المصحف ثم يقرأ بصوت عالي ويشوش على من يدخل المسجد يريد الصلاة. قال: ففيه ذلك أو ففي ذلك تشويش بين على المصلين، هذا إذا قرأوا قراءة جائزة مرتلة، فإن كانت قراءتهم دمجا وهذرمة وبلعا للكلمات فهذا حرام مكرر. فقد والله عم الفساد وظهرت البدع وخفيت السنن، وقل القوال بالحق، بل لو نطق العالم بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت ولمقتوه وجهلوه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال عثيمين رحمه الله: إذا اجتمعوا فلهم ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقرأوا جميعا بفم واحد وصوت واحد، ما حكم هذا؟ قال: وهذا على سبيل التعليم لا بأس به، كما يقرأ المعلم الآية ثم يتبعه المتعلمون بصوت واحد، وإن كان على سبيل التعبد فبدعة، لأن ذلك لم يؤثر عن الصحابة ولا عن التابعين. يعني الشيخ المعلم يقرأ والصبيان خلفه بصوت واحد، ما حكمه؟ هذا تعبد ولا تعليم؟ تعليم. أما إذا كان على وجه التعبد بدعة. الحالة الثانية أن يجتمع القوم فيقرأ أحدهم وينصت الآخرون، ثم يقرأ الثاني ثم الثالث، وهذا أيضا لا بأس به، فيكون أحدهم قارئا والآخرون مستمعون، والمستمع له حكم القارئ في الثواب. الحالة الثالثة أن يجتمعوا وكل إنسان يقرأ لنفسه دون أن يستمع له الآخرون، وهذه هو الذي عليه الناس الآن. يعني الناس يدخلون المسجد قبل الصلاة مع الأذان، قبل الأذان بعد الأذان، يصلي ركعتين تحية المسجد أو السنة قبلية ثم يجلس كل واحد يقرأ. يقول: وهذه هو الذي عليه الناس الآن، فتجد الناس في الصف في المسجد كل يقرأ لنفسه، وهذه لا خلاف فيها، أي لا خلاف في جوازها. قوله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، هذا فيه جزاء الذين يجلسون في بيوت الله ويتدارسون كتابه. كم شيء؟ 4 أشياء. نزلت عليهم السكينة، تنزل السكينة عليهم، والسكينة قال النووي قيل المراد بالسكينة هنا الرحمة، وهو الذي اختاره القاضي عياض وهو ضعيف لعطف الرحمة عليه، وغشيتهم الرحمة، فيكون في الحديث تكرار. وقيل الطمأنينة والوقار وهو أحسن، يعني أحسن في المعنى. وقال القرطبي السكينة إما السكون والوقار والخشوع، وإما الملائكة الذين يستمعون القرآن، سموا بذلك لما هم عليه من السكون والخشوع. والعلماء إذا تكلموا لا يخرجون عن الأدلة، إنما يقولون بالعلم. أما السكينة والوقار والطمأنينة دليلها قول الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فهي هنا بمعنى الطمأنينة والانشراح. أما كونها الملائكة فالمعنى أيضا صحيح، ولكن هنا ضعيف. لماذا؟ لأن الملائكة هنا عطفوا وحفته الملائكة، ودليل تسمية الملائكة بالسكينة ما ثبت في الصحيحين من حديث البراء، كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. ما هي السكينة هنا؟ ملائكة. فتعبير السكينة بالملائكة تعبير صحيح شرعي، ولكن هنا في هذا الحديث ضعيف. وقال ابن القيم فالسكينة وهو طمأنينة القلب واستقراره، وأصلها في القلب ويظهر أثرها على الجوارح، وهذا هو الصحيح. وقال الطوفي في التعيين في شرح 40 والمراد أنها تطمئن للإيمان حتى يفضي بها إلى روضات في جوار الرحمن. الثاني وغشيتهم الرحمة، غشيان الرحمة أي غطتهم وشملتهم من كل جهة، قال العلماء لاستيعابها ذنوبهم، قال القرطبي أي تكفير خطاياهم ورفع درجاتهم وإيصالهم إلى جنته وكرامته. ولهذا جاء في الحديث قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. والثالث وحفتهم الملائكة أي بأجنحتها، وجاء وصف في أحاديث أخر فيعلو بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا، قال الطوفي حفت الملائكة بهم لاستماع الذكر تعظيما للمذكور وإكراما للذاكر. وهذا فيه الإشادة بهذا الفعل ومحبة الملائكة لهذا الفعل وتعظيم لما يقوم به من الذكر. والرابع وذكرهم الله في من عنده أي في الملأ الأعلى عنده من الملائكة المقربين، كما في الصحيحين يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. قال ابن رجب وهذه الخصال الأربع لكل مجتمعين على ذكر الله تعالى، يعني دروس العلم تدخل في الذكر وتشملها هذه الأربع فضائل. قال كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لأهل ذكر الله تعالى أربعا تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحف بهم الملائكة ويذكرهم الرب في من عنده، وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم. وذكر الله لعبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بين ملائكته، مباهاته به وتنويهه بذكره. ففي هذا الحديث الحث على طلب العلم والاجتماع له ومذاكرته، وفيه أن أشرف العلوم التي تدارس هي كتاب الله تعالى، وفي حرمة المساجد وعظم مكانتها لأن الله تعالى أضافها لنفسه في بيت من بيوت الله، وهي إضافة تشريف وتكريم. وفيه فضل الاجتماع للعلم، وأن فيه عصمة وحفظ وسكينة وعلو منزلة، فيه فضل الاجتماع للعلم وأن فيه عصمة وحفظ وسكينة وعلو منزلة. قال الإمام رحمه الله باب فضل الوضوء. باب فضل الوضوء. الوضوء بالضم وهو الفعل، وأما بالفتح وضوء فهو ما يتوضأ به. قال عثيمين رحمه الله الوضوء في اللغة العربية مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، وأما في الشرع فهو تطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. تطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، والأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. والوضوء من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، حيث أمرهم به ورتب عليه الثواب الذي سيذكر في هذا الباب إن شاء الله تعالى. ثم استدل الإمام على فضل الوضوء، قال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الإمام هنا لم يسرد كل الآية، إنما أخذ أولها ثم ذكر آخرها. ووجه الدلالة على فضل الوضوء آخر الآية، حيث أن الوضوء فيه تطهير، وهذه فضيلة للوضوء، يعني من فضائل الوضوء أنه يطهر المتوضأ. وهذه الآية العظيمة مشتملة على أحكام كثيرة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ابتدأها الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا. روى ابن أبي حاتم في التفسير بإسناد صحيح أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال له اعهد إلي، وابن مسعود من الفقهاء العلماء من كبار الصحابة، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده فقال: تمسكوا بعهد ابن أم عبد رضي الله عنه أرضاه. ووصايا كثيرة عظيمة. جاءه رجل فقال: اعهد إلي. فقال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فريضة أو نافلة. قال ابن كثير: ومعناه وأنتم محدثون. وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة. وكلاهما قريب. كيف قريب؟ يعني الذي قام من النوم أيضا محدث، محدث. وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلك، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث على سبيل الإيجاب، وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب. يعني إذا قمت إلى الصلاة وأردت الخروج من بيتك للمسجد، إذا كنت محدث فتتوضأ وجوبا، وإذا كنت غير محدث يستحب لك الوضوء، لأن الله أمرك بالوضوء عند قيامك للصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ. فعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال: إني عمدا فعلته يا عمر. رواه مسلم وأهل السنن. يعني المعهود من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ لكل صلاة مطلقا. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان وغير طاهر، عمن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر بن الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء، أي وضع وجوبه، إلا من حدث، فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، فكان يفعله حتى مات، أي يتوضأ لكل صلاة حتى مات. قال ابن كثير: رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. قال: وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور. وعن ابن سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة. ويؤيد ذلك أيها الأفاضل حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على الناس لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع الوضوء بالسواك. رواه أحمد والنسائي. لولا أن أشق على الناس لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، أي لأمرتهم أمره إيجاب، لأن الذي يحصل به المشقة ليس أمر الاستحباب إنما أمره الإيجاب، فبقي الاستحباب على حاله. وعن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، بل قال قبل ذلك: قال ابن جرير: وقد قال قوم إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال، وذلك لأنه عليه السلام كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ، ثم نسخ ذلك. فعن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. رواه أبو داود والترمذي. وروى مسلم عن ابن عباس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام، فقيل: يا رسول الله ألا تتوضأ؟ قال: لما أصلي فأتوضأ؟ ففي الآية دلالة على أن الذي يؤمر بالوضوء إنما لفعل الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة، أما غير الصلاة فلا يؤمر بالوضوء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال ابن كثير: قد استدل طائفة من العلماء بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء، لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها، وقد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه، لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا مذهب الجماهير أن التسمية في أوله مستحبة، ومن العلماء من أوجبها ومنهم من اشترطها كأهل الظاهر، وقول الجمهور هو أقوى الأقوال. قال: ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، وهذا بالاتفاق، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فاغسلوا وجوهكم. قال: وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم، يعني الشعر المرتفع والشعر النازل، يعني كما يقول الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، يعني من هنا إلى هنا. قال: ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ومن الأذن يعني الوجه، سمي بالوجه لأن الإنسان يواجه به غيره. قال: وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان، يعني اللحية التي مقابلة لمحل الفرض هذا يجب غسلها مع الوجه، لأن الوجه تدخل في الوجه يحصل بها المواجهة، أما المسترسل عن محل الفرض نازل تحت. قال: قولان، أحدهما أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة، وذكر هذا القول فقط وهذا الراجح. قال: ويستحب للمتوضئ أن يخلي لحيته إذا كانت كثة. اللحية لحيتان، لحية خفيفة ولحية كثيفة. اللحية الخفيفة هي التي ترى البشرة من خلفها، وهذا يجب إيصال الماء إلى البشرة، واللحية الكثيفة هي التي تغطي البشرة، فهذه يجب غسل ظاهرها مما يلي الفرض، ويستحب غسل ما زاد عن الفرض، ويستحب معه التخليل، أو يجب غسل الظاهر، لأن بعض الناس يشق على نفسه ثم يمير رأسه تحت الحنفية ثم يغسل حتى يوصل الماء إلى أصول الشعر ولحيته كثة، هذا التنطع ما أنزل الله به من سلطان. قال: يستحب للمتوضأ أن يخلي لحيته إذا كانت كثة. فعن أبي وائل قال: رأيت عثمان توضأ فذكر الحديث قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت، رواه أحمد والترمذي. وقال الترمذي حسن صحيح، وحسنه البخاري. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، يأخذ كف من ماء ثم يدخله تحت الحنك. قال ويخلل به لحيته ويقول هكذا أمرني ربي عز وجل. قال تفرد به أبو داود. قال البيهقي وروينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عن علي وغيره. وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن بن علي، ثم عن النخعي وجماعة من التابعين. تخليل اللحية ما حكمه؟ مستحب. قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق. واختلف الأئمة في ذلك، هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني عند أحمد أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء وفي الغسل، أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته توضأ كما أمرك الله. وكما أمرك الله ليس في آية الوضوء ذكر، فقالوا الواجب ما ذكر في الآية ما على يستحب، أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة، أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر، ولم يذكر المضمضة. وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليجعل في مخرجه من الماء ثم ليستنثر، ذكر الاستنشاق والاستنثار، والاستنثار هو المبالغة في الاستنشاق. يقول الشيخ قلت جاء في المضمضة حديث إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، قول أحمد له وجهة، وقول مالك والشافعي له وجهة أيضا. قال وعن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه كم مرة ما ذكر، ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، غرفة واحدة تمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، أخذ غرفة ثم ضم إليها اليد الأخرى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت النبي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ، رواه البخاري. هذا الحديث ساقه للدلالة على أن الواجب في الوضوء مرة واحدة، وهذا بالإجماع. قال النووي رحمه الله وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وفيه أن المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. قال ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر. جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. وجاء في حديث علي ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال النووي في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن تكون بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها. نرى بعض الناس كم غرفة يأخذ؟ ست، ثلاث للفم وثلاث، هذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ منه الماء. قال: وأما حديث الفصل فضعيف، فيتعين المصير إلى الجمع بثلاث غرفات كما ذكرنا لحديث عبد الله بن زيد، واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق. وقال ابن القيم: وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق. كيف؟ قال: فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، يعني هكذا سريع للفم النصف ثم الباقي يدخله في أنفه. قال: ولا يمكن في الغرفة إلا هذا، يعني تمضمض واستنشق من غرفة واحدة لا يمكن إلا أن يجعل نصفها لهذا ونصفها لهذا. قال: وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيها الفصل والوصل، إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق. ولم يجي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. كم باقي؟ وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، قال ابن كثير أي مع المرافق، كما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وقد روى الحافظ الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. قال: ولكن القاسم هذا متروك الحديث وجده ضعيف، والله أعلم. يعني ابن كثير يضعف هذا الحديث، وابن كثير من العلماء الكبار الذي لهم اعتبار في التصحيح والتضعيف. هذا الحديث قال دارقطني رواه، وقال عقيبه: ابن عقيل ليس بقوي، وسكت عنه. الشيخ الألباني رحمه الله علق عليه، قال: ابن عقيل هذا هو الجد، وحديثه قابل للتحسين، وسكت عن الحفيد، والحفيد ضعيف جدا. وقال الزيلعي: رواه البيهقي في سننه وسكت عنه، وهو حديث ضعيف، وضعفه ابن صلاح، وحسنه الألباني في الصحيحة لشواهد أخرى، والحديث بذاته ضعيف، ولكن معناه صحيح، ويدل عليه أحاديث أخرى في الصحيح. قال: ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد ليغسله مع ذراعيه، وهذا مما يشهد لأن إلى المرافق مع. قال: لما روى البخاري ومسلم من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الزيادة سيأتي الكلام عليه. صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وامسحوا برؤوسكم. قال ابن كثير: اختلفوا في هذه الباء، هل هي للإلصاق وهو الأظهر، أو للتبعيض وفيه نظر، كذلك كلامه دقيق، هل هي للإلصاق وهو الأظهر، أو للتبعيض وفيه نظر على قولين. ومن الأصوليين من قال هذا مجمل فليرجع في بيان إلى السنة. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين المرفقين ثم مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. ثم ذكر أحاديث أخرى عن علي وغيره قال: ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. يعني هذه الحديث بينت معنى وامسحوا برؤوسكم. وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصية، وذهب أصحابنا من أصحابه شافعية من كثير شافعي إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح ولا يتقدر ذلك بحد، بل لو مسح بعض شعرة أو بعض شعره من رأسه أجزأه. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة. قال: تخلف النبي عليه الصلاة والسلام فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. وذكر باقي الحديث وهو صحيح مسلم. فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك، وأنه يقع على عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة. يعني مسح العمامة يجزئ عن مسح ما تحتها من الشعر، وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين فهذا أولى، وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة، والله أعلم. ابن كثير يميل لمذهب من؟ ها؟ مالك وأحمد. الأئمة رحمهم الله قد اتفقوا على أن السنة مسح جميع الرأس، إنما الخلاف القدر المجزئ. والصحيح أن الباء لا تأتي للتبعيض. وقوله، لكن ابن كثير قال فيه نظر، قوله وامسحوا برؤوسكم في الوضوء كقوله وامسحوا بوجوهكم في التيمم. فإذا كان في التيمم لا تدل على التبعيض فكذلك في الوضوء. والباء للإلصاق، يعني أن هناك شيء يلتصق باليد وقت المسح، ولذلك لو قال وامسحوا رؤوسكم وامسحوا وجوهكم لم تدل على ما يلتصق بالمسح. ففائدة الباء أن المسح ليس جافا، ففي مسح الرأس في الوضوء لابد أن يكون في اليد بلل، وفي مسح الوجه في التيمم لابد أن يكون في اليد غبار. فالقرآن ليس فيه دلالة على التبعيض إطلاقا، إنما دليل من جوز حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته، وهذا قطعة من حديث. فالصحيح أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح لدلالة السنة. ثم اختلفوا هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا أم لا. الجمهور لا يستحب، والشافعي يستحب، والصحيح عدم الاستحباب لأن الرواية شاذة. نقف عند هذا ونكمل بقية شرح تفسير هذه الآية، ثم ندخل في الأحاديث في فضائل الوضوء. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.